بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا هو الشريط التاسع من أشرطة تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى. كان الشريط الثامن قد انتهى عند أول سطر من صفحة 23 و400. يبدأ هذا الشريط وهو التاسع، وهو تسجيل لما وقع ضمن الدروس الليلية لعام 400,000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذه هي الحلقة الأخيرة لعام 400,000، ويأتي بعدها ما وقع في عام 45,000 من هجرته عليه الصلاة والسلام من دروس في ابن كثير. يبدأ هذا الشريط وهو التاسع من السطر الخامس قبل الأخير من صفحة 22,400، وهو قوله رحمه الله تعالى: حديث آخر. قال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن سالم الكوفي المفلوج، وكان ثقة. تعليق سماحة شيخنا الجليل عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى ورعاه، قراءة تلميذه الشيخ عبد العزيز بن ناصر الباز، تسجيل وترتيب وإعداد تلميذه محمد بن رفيق العجمي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصا ابتغاء وجهه الكريم وابتغاء مرضاته، وأن نتمكن من إخراجه بفضله تعالى على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى عنا، سائلين الله عز وجل أن يجعل هذا العمل مثقلا لميزان حسنات مصنفه والمعلق عليه وقارئه وسامعه ومسجله ومعده ومرتبه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأله سبحانه وتعالى لنا جميعا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
حديث آخر. قال عبد الله بن إمام أحمد: حدثنا عبد الله بن سالم الكوفي المفلوج، وكان ثقة. حدثنا عبيد بن الأسود حدثنا عبيد بن الأسود عن القاسم بن الوليد عن أبي ثابت عن ربيعة بن نافي عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ الوضوء. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ الوضوء من ظهر البعير من المغنم ثم يقول ثم يقول: ما لي فيه إلا مثل ما لأحدكم، إياكم والغلول والغلول، فإن الغلول خزي على صاحبه يوم القيامة، أدوا الخيط والمخيط وما فوق ذلك، وجاهدوا به في سبيل الله القريب والبعيد، فإن الجهاد باب من أبواب الجنة، إنه لينجي الله به من الهم والغم. وأقيموا حدود الله القريب والبعيد، ولا تأخذكم لله لومة لائم. وقد روى ابن ماجه بعضه عن المفلوج به. حديث آخر.
والفضل بن عبيد الله بن أبي رافع المدني مقبول من السابع النسائي.
حديث آخر عن عبد بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوا الخيط والمخيط، فإن الغلول عار ونار وشنار على أهله يوم القيامة. حديث آخر
عن عبد بن شعيب عن أبيه
وقد روى ابن ماجه نحوه عن المسلول به. حديث اخر عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا الخيط والمخيط فان الغلول نار ونار وسلام على اهله يوم القيامه. حديث
لا عسى ما حدا لحد
حاشية عندنا
رواحة حاشية مجلد الكلام حديثنا فقال أبو داود حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جليل عن مطرح عن أبي الجهم عن أبي مسعود الأنصاري قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعيا ثم قال انطلق يا مسعود لا ألينك يوم القيامة تجيء على ظهرك ببعير
لا
ألينك يوم القيامة تجيء على ظهرك ببعير من إذ الصدق له رؤى قد غللت. قال إذا لا أنطلق قال إذا لا أصلحك. تفرد به أبو داود. قال أبو داود حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن مطرف عن أبي الجهم عن أبي مسعود الأنصاري قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ساريا ثم قال انطلق يا مسعود لا ألينك يوم القيامة تجيء على ظهرك ببعير من إبل الصدقة له رواه قد غللته. قال إذا لا أنطلق قال إذا لا أصلح تفرد به أبو داود. حديث آخر قال أبو بكر بن مردوية أنبانا محمد بن أحمد بن إبراهيم أنبانا محمد بن عثمان جابي شيبة أنبانا عبد الحميد بن صالح أنبانا أحمد بن عباد عن علقمة عن موسى عن أبي بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحجر يرمى في جهنم يهوي 70 خريفا ما يبلغ قعرها ويأتي بغلول ويؤتى بغلول ويكره معه ثم يقال من غل به أت به. فذلك قوله ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا هاشم بن قاسم حدثنا عكرمة بن عمار حدثني سماك الحلفي أبو زميل حدثني عبد الله بن عباس حدثني عمر بن الخطاب قال لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا فلان شهيد وفلان شهيد حتى أتوا على رجل فقالوا فلان شهيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته في النار في بؤدة غلها أو عباها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فنادى للناس إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. قال فناديت إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. وكذا رواه مسلم والترمذي من حديث عكرمة بن عمار به وقال الترمذي حسن صحيح. حديث آخر عن عمر رضي الله عنه قال ابن جرير حدثني أحمد بن عبد الرحمن بن وهب حدثني أحمد بن عبد الرحمن بن وهب حدثني عبد الله بن وهب أخبرني عمرو الحارث أنه سمع عمرو الحارث
بن الحارث
نعم عمرو الحارث أن موسى بن جبير حدثه أن عبد الله بن عبد الرحمن بن حباب الأنصاري حدثه أن عبد الله بن أنيس حدثه أنه تباشر هو وعمر بن الخطاب يوم الصدقة وقال ألم تسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نشر غلول الصدقة من غل منها بعيرا أو شاة فإنه يحمله يوم القيامة. قال عبد الله بن أنيس بلى ورواه ابن ماجه عن عمرو بن سوار عن عبد الله بن وهب
سوار بن دان سوار بن خير بن دان عمر بن
سوار عن عمرو بن سوار عن عبد الله بن وهب به حديث اخر قال ابن جرير
ابو الجهل الجوزجاني الجوزجاني سليمان بن جهم ترجمه سليمان بن جهم بن ابي جهم الانصاري الحارثي ابو جهم الجوزجاني مولى البراء ثقة من الثالث ابو داود والنسائي وابن ماجه وفي اخر ابو الجهم الحنفي الازرق بن علي الأزرق بن علي الحنفي أبو الجهم صدوق يغرب يغرب من الحادي عشر أبو داود بن ماجه.
حديث آخر
الحديث الذي قبل هذا يقيم جواز تسمية معين
بالشهيد يضع من هذا في هذا الباب الحديث كثير المقتول بسم الله يسمى شهيد والله من تولى أمره يوم القيامة فيما بينه وبينه المقتول القتلى في سبيل الله سمونا شهداء والله قدر فيما بينه وبين الله إليه سبحانه وتعالى
هذا في حق المعين
نعم
قول
الحلة ليس بشيء يعني هذا يريد أن يقال لا يحصل له هذا الشهادة
هذا يفيد أنه لا
سالمون
لا يصف الواحد بعينه بأنه شهيد
شريح أنهم وصفوهم بأعيانهم وسكت عنه الذي أقرهم لكن مش هذا بس له
ترجم في البخاري من الله باب لا يقال فلان شهيد
كان على معنى آخر يعني هي في معنى داخل الباطل ولا أحد صحيح صريحة في الشهداء مثل ما قال صلى الله عليه وسلم معرفة نبي أو صديق أو شهيد سمى طلحة الزبير عمر عثمان شهداء في أحاديث كثيرة شهد بشهداء سمى الشهداء يعني هذا بالظاهر انه انقذ في سبيل الله وسمى شهيدا اما ما بينه وبين الله فالله اللي هو الاحسان
ان كان صاحب بدعه
وفي ماذا مسلم سمى شهيدا نعم
حديث اخر قال ابو جليل حدثنا يحيى بن سعيد الاموي حدثنا ابي حدثنا يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سعدا وعباده مصدقا فقال يا سعد اياك ان تجيء يوم القيامه ببعير تحمله له رواه قال لا آخذه ولا أجيب به فأعفاه ثم رواه ثم رواه من طريق عبيد الله عن نافر به نحوه حديث آخر قال أحمد حدثنا أبو سعيد حدثنا عبد العزيز بن محمد حدثنا صالح بن محمد بن زائدة عن سالم بن عبد الله أنه كان مع مسلمة بن عبد الملك في أرض الروم ووجد في متاع رجل خلولا قال فسأل سالم بن عبد الله قال حدثني أبي عبد الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وجدتم في متاعه غلولا فاحرقوه قال واحسبوه قال واضربوه قال فأخرج متاعه بالسوق ووجد فيه مصحفا فسأل سالما فقال بعه وتصدق بثمنه وكذا رواه علي بن مدين وابو داود والترمذي من حديث عبد العزيز بن محمد الدراوردي زاد ابو داود وابو اسحاق الفزاري كلاهما عربي واقف اليه الصغير صالح بن محمد بن زائده به وقال علي بن مدين والبخاري اولهما هذا حديث وغيرهما هذا حديث منكر من رواية أبي واقد هذا وقال الدارقطني الصحيح أنه من فتوى سالم فقط وقد ذهب إلى القول بمقتضى هذا الحديث الإمام أحمد بن حنبل ومن تابعه من أصحابه وقد رواه الأموي عن معاوية عن أبي إسحاق عن يونس بن عبيد عن الحسن قال عقوبة الغال أن يخرج رحله ويحرق على ما فيه ثم أولى معاوية عن أبي إسحاق عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن علي قال الغال يجمع رحله ويحرق ويجلد دون حد المملوك ويحرم نصيبه
دون حد
ثم روى عن معاوية عن ابي اسحاق عن عثمان بن عطاء عن ابيه عن علي قال قالوا يجمع قحله ويفرق ويجلد دون حد المملوك ويفرق نصيبه
دون الاربعين.
وخالف هو بن حنيف ومالك والشافعي والجمهور فقال لا يفرق متاع الغال بل يعزر تعزير مثله. وقد قال البخاري
الحديث ضعيف ولهذا قال الجمهور لا يحرك ولا يؤدب من يراه ولي الامر. نعم هذا ضعيف صاحب الجمهور زائد هذا الوائل الليلي ضعيف الحديث. نعم.
وقد قال البخاري وقد انتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاه على الغال ولم يحرك متاعه والله اعلم. وقد قال الإمام أحمد حدثنا أسود بن عامر أنبانا إسرائيل وعن أبي إسحاق عن جبير بن مالك قال أمر بالمصاحف أن تغير قال فقال ابن مسعود من استطاع منكم أن يغل مصحفا فليغلا فإنه من غل شيئا جاء به يوم القيامة. ثم قال قرأت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 مرة فأترك ما أخذت من في
سورة 70 سورة يعني إن مسعود حفظها قديما قبل زيد بن ثابت قبل الهجرة. هذا لما أمر عثمان بإحراق المصاحف من المصحف الذي كتبه الجماعة بأمره أمر أن تحرق المصاحف الأخرى حتى لا يقع الاختلاف بين الناس وأن يقع القراءة على حرف واحد. قل بسم رحمه الله حفظ مصحفك عندك وأمسكه وأصحابه تأول قوله من يغلق من غلق يوم القيامة قال أنا آتي بمصحفي يوم القيامة كيف يحرق مصحفي وأنا حفظت صغيرة ورقة قبل شيء قبل غيرة. وكان عثمان رضي الله عنه استشار الصحابة في هذا فاجتمع رأيهم على إحراق ما سوى مصحف الإمام حتى لا تقع حروف مخالفة فيختلف فيها الناس. كان رأيه صار رأيا رشيدا يقع المصاحف ولا يقال مصحف واحد والذي عليه قراءة الناس لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقرأ على حرف وعلى حرفين وعلى ثلاثة وعلى أربعة إلى 7 تخفيا عن أمة فجمعهم على حرف واحد عثمان حتى لا تقع فيها الماء. شكا إلى حذيفة وجماعة قالوا أدرك الأمة فإنهم اختلفوا في القراءة فرأى ما رأى رضي الله عنه وجمعهم على مصحف واحد وأحرق ما سوى ذلك وصمد الله على ذلك من عهده صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا.
ثم قرأت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة أفأترك ما أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى وكيع بتفسيره عن شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم قال لما أمر بتحرير المصاحف قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أيها الناس غلوا المصاحف فإنه من غل يأتي بما غل يوم القيامة ولا من غل المصحف يأتي به أحدكم يوم القيامة.
والصواب مع جمهور الصحابه فليس هناك تغيير هي احرف يسيره والصور قد تغير والقراءه تغير وانما احرف يسيره لا تغير معنى وانما هي الغالب تغيير اللفظ هو معنى ثابت. نعم.
شيخ في صف اول فقط حديث يقول طريق الاخرى عن عمر قال ابن جرير حدثنا احمد بن عبد الرحمن بن وهب حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن حارث أن موسى بن جبير حدثه أن عبد الله بن عبد الرحمن بن الشباب الأنصاري حدثه أن عبد الله بن أنيس حدثه أنه تذاكر هو وعمر بن الخطاب يوما صدقة فقال ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر حلول الصدقة من غلى
تقدم.
وقال أبو داود عن ثمرة بن مندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غنم غنم غنيمة أمر بآدم وينادي للناس فيجوز بغنائمهم
فيجيء
بغنائمهم ولا إليهم فيحملها ويخمسها ويقسمه فجاء رجل وما بعد النداء بزمام ابن شعر فقال يا رسول الله هذا كان مما أخذناه من الغنيمة فقال سمعت بلالا ينادي ثلاثا قال نعم قال فما منعك أن تجيء فاعتذر إليه فقال قل لا أنت تجيء به يوم القيامة فلم أقبله ولم أقبله منك وقوله تعالى أمن اتبع رضوان الله كم
وجاء رجل يوما بعد النداء
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فإلى هنا يكون قد تم الفراغ بحمد الله تعالى وحسن عونه من تسجيل ما وقع من دروس في تفسير ابن كثير ضمن الدروس الليلية لعام 400,000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وكانت هذه الحلقة الأخيرة قد وقعت بتاريخ 12 من شهر شعبان من نفس العام الموافق الأحد وهي في صفحة 24,400 من تفسير ابن كثير المجلد الأول طبعة دار المعرفة بيروت لبنان يستأنف فيما بعد إن شاء الله تعالى ما وقع ضمن الدروس الليلية لعام 400,000 من هجرة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وذلك ضمن الدروس الليلية تبدأ الحلقة الأولى في عام 400,000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بتاريخ 12 من شهر الله المحرم الموافق الأحد من نفس الموضع في صفحة 24,400 من المجلد الأول وهو من بداية السطر الرابع من هذه الصحيفة وهو قوله رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير نسأل الله عز وجل حسن عونه لإكمال هذا العمل وإخراجه على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى عنا وأن يجعل هذا العمل مثقلا في ميزان حسنات مصنفه والمعلق عليه وقارئه وسامعه ومعده ومسجله ومرتبه إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه كما نسأله سبحانه وتعالى أن يقينا شر فتنة القول والعمل وأن يزيننا مولانا بزينة الإيمان وأن يجعلنا هداة مهتدين وأن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وأن يجعلنا من الراشدين
آله وصحبه أجمعين قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير أي لا يستوي من اتبع رضوان الله فيما شرعه فاستحق رضوان الله وجزيل ثوابه وأجير من وجه عقابه ومن استحق غضب الله وألزم به فلا نحيد له عنه ومواه يوم القيامة جهنم وبئس المصير وهذه الآية لها نظائر كثيرة في القرآن كقوله تعالى أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى وقوله أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا الآية ثم قال تعالى هم درجات عند الله قال الحسن البصري
هو المعنى في هذا بسم الله صلى على محمد التحريض على الاستقامة والأخذ بأسباب السعادة والتحذير من أسباب الخزي والندامة، وأنه لا يستوي هؤلاء وهؤلاء عند ذوي العقل واللب والبصيرة. أفمن يتبع رضوان الله بالاستقامة على طاعته واتباع شريعته كمن باء بسخط من الله، كالذي ركب المحارم واتبع الهوى فباء بسخط من الله نعوذ بالله. لا يستوي هؤلاء وهؤلاء كما قال عز وجل: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. فينبغي للعاقل أن يتحرى أسباب السعادة دائما دائما أينما كان، في بيته، في الطريق، في المسجد، في السفر، في الإقامة، في الصحة، في المرض، في الشدة والرخاء، في جميع الأحوال يتحرى أسباب السعادة، يتحرى القيام بأمر الله، يتحرى البعد عن أسباب سخط الله حتى يلقى ربه وهو في جهاد وفي عناية تامة. لا يتساهل أو يسوف في الأعمال الصالحة أو يتساهل بأسباب سخط الله، فإن هذا من أعظم الأسباب لمرض القلوب وانتكاسها، ثم طبع عليها وخفف عليها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، أثر وعدناه وعد حسن هو لاقيه، كان متعناه متاع الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يوم محضري في جهنم، نسأل الله العافية. لا يستوي هؤلاء وهؤلاء. نعم اللهم استعان.
قال الحسن البصري: ومحمد بن إسحاق يعني أهل الخير وأهل الشر درجات. وقال أبو عبيدة والكسائي: منازل يعني متفاوتون في منازلهم، درجاتهم في الجنة ودركاتهم في النار، كقوله تعالى: ولكل درجات مما عملوا الآية. ولهذا قال تعالى: والله بصير بما يعملون، أي وسيوليهم إياها لا يظلمهم خيرا ولا يزيدهم شرا، بل يجازي كل عامل بعمله. وقوله تعالى:
والمعنى أن هؤلاء المغلوب عليهم وهؤلاء المرضي عنهم درجات ليسوا على حد سواء. المرضي عنهم منهم من هو في أعلى عليين، ومنهم من هو تحت ذلك ودون ذلك، وهكذا منازل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة لا يتراءون أهل غرف فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في السماء في الأفق الشرقي أو الغربي، يتباعد ما بينهم من المنازل وتفاوت ما بينهم من المنازل. فمنهم من هو في أعلى الدرجات لمسابقته إلى الطاعات واستقامته على الخيرات وابتعاده عن كل ما حرم الله، ومنهم من هو دون ذلك، ومنهم من هو ظالم نفسه عنده سيئات ومعاصي فتكون درجته دون ذلك. هكذا أهل النار دركات، درجاتهم متفاوتة. فأهل الجنة درجاتهم إلى علو وإلى ارتفاع في المنزلة، وأهل النار درجاتهم إلى سفن، ثم كان أشد عذابا صار إلى أسفل. ولهذا قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، صاروا في أسفل الدركات نعوذ بالله، لخبثهم وإظهارهم الإسلام وإبطانهم الخلافة وإيذائهم المؤمنين وتعديهم عليهم وتربصهم بهم الدوائر وإظهار أسرارهم لأعدائهم، إلى غير هذا من أسباب عذابهم الأليم وجعلهم في الدركات نعوذ بالله. نسأل الله العافية.
وقوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، أي من جنسهم، ليتمكنوا من مخاطبته وسؤاله ومجالسته والانتفاع به، كما قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، أي من جنسكم. وقال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وقال تعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم ليأكلون
إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. وقال تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم. فهذا أبلغ في الامتنان أن يكون الرسول إليهم منهم بحيث يمكنهم مخاطبته ومراجعته في فهم الكلام عنه. ولهذا قال تعالى: يتلو عليهم آياته.
من لطف الله سبحانه وتعالى ورحمة لعباده أن جعل الرسل منهم من بني آدم حتى يتمكنوا من المخاطبة لهم والمجالسة لهم وسؤالهم عما يشكل والأنس بهم وعدم الوحشة منهم. ومنها الآية الكريمة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بمؤمن رؤوف رحيم. تلك الآية: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث في رسولا من أنفسهم. فهو منهم، ليس جنيا ولا ملكا ولا نوعا آخر، بل هو منهم ومن جنسهم، يستطيعون الاتصال به بين وقت وآخر وسؤاله عما يهمهم والإنس به والاستماع لما يقول والتأسي بأفعاله. نعم. هذا ظاهر الآية: رسول منكم يعني من جنسكم. والإنس بلغوا الجن، والجن بينهم تقارب مع الإنس من بعض الوجوه، وفيهم النذر، مشهور عند العلماء أن رسلهم نذر، يقولون لهم الرسالات التي جاء بها البشر من بني آدم، فهم رسل منهم ينقلون عنهم لهم الرسالة المحمدية وما قبلها من الرسالات. ومشهور عند الجمهور أن الجن ليس فيه رسول مباشر يوحى إليه، وإنما رسول ينقل إليهم، مثل ما بعث النبي الرسل إلى الأقاليم والبلدان تنقل عنه ما جاء به الوحي. فالرسل من الجن ينقلون من عند النبي صلى الله عليه وسلم ويحضرون مجالسه وينقلون إلى قومهم البلاغ والدعوة. قال بعض أهل العلم إن فيهم رسل منهم كما قال ابن حزم والجماعة، ولكن الذي عليه أهل العلم، جمهور أهل العلم وأكثرهم، أن قول منكم ليس على إطلاقها، وأن المراد بالرسل الذين ينقلون إليهم ما قاله الأنبياء من الإنس، لأنه قال: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. هذا الإطلاق يظهر منه أنه المراد به الإنس ليس الجن. ومحتمل أن يكون على ظاهر الآية وأن فيه رسل منهم يوحى إليهم، لا نعلم مانعا يعني يحيل ذلك كما قال أهل الحزم والجماعة. نعم.
ولهذا قال الله تعالى: يتلو عليهم آياته يعني القرآن ويزكيهم، أن يأمرهم بالمعروف ويناهم عن المنكر.
فيهم رجال، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، فذكورهم يسمون رجال، ذكور الإنس والجن كلهم يسمون رجال، لكن الأغلب أن رجال الجن يقيدون ورجال الإنس يطلقون، لكن لا مانع من الإطلاق. نعم.
ولهذا قال تعالى: يتلو عليهم آياته يعني القرآن ويزكيهم، أن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، لتزكو نفوسهم وتطهر من الدنس والخبث الذي كانوا متلبسين به في حال شركهم وجاهليتهم، ويعلمهم الكتاب والحكمة يعني القرآن والسنة، وإن كانوا من قبل هذا الرسول لفي ضلال مبين، أي لفي غي وجهل ظاهر جلي بين لكل أحد.
هذه حال الناس، حال الناس قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم في ضلال عظيم وبعد عن الهدى وشرك عظيم وأنواع من الكفر وعادات سيئة وظلم العباد ونهب لأموالهم واحتقار لفقرائهم، فكانوا في ضلال بعيد حتى رحمهم الله بهذا النبي العظيم والشرع المبين، فأنقذهم الله من الظلم والشر والفساد والشرك والكفر، وأخرجهم به من الظلمات إلى النور، وجعلهم على صراط مستقيم في أعمالهم وأخلاقهم، فزكاهم الله بهذا النبي العظيم وبالكتاب الكريم، وعلمهم الكتاب وعلمهم الحكمة وهداهم إلى خير الطرق، وأزاح عنهم الكفر والضلال والعادات السيئة. هذا من فضله ورحمته، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا من فضله وإحسانه جل وعلا. الله أكبر. لهم
أولما أصاب،
قال هنا مبين في آيات كثيرة مبين، ولم يقل بين، ولا لم مبين يعني يبين لمن تأمله ما فيه من الباطل، من تأمل ما هو فيه من الضلال أبان له ذلك ما هو شر وما هو فساد وما هو شقاء عند التأمل، ويبين لمن تأمل ويبين لمن تعقل عظم الشر وقبح الخصال الذميمة التي فيه. ولهذا تجده يقول مبين ولا لم مبين، كتاب مبين، رسول مبين، كله اسم فعل من أبانا. المعنى أن هذا الكتاب وهذا الرسول وما جاء به يبين لمن تأمل وتعقل ما في الطريق المنكر والعادات المنكرة والأخلاق الفاسدة من الفساد العظيم والعواقب الوخيمة، ويبين لمن تأمل الأوامر الصراط المستقيم ما فيه من الخير والهدى والسعادة. نعم.
أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين.
بارك الله فيك. اللهم صل اللهم صل اللهم صل. نعم نعم. استغفر الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم تعالى: قاتلوا في سبيل الله واضعوا. قالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ اقرب منهم الايمان، يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم، والله اعلم بما يكتمون. الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، قل فادرؤوا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين. يقول تعالى: أولما أصابتكم مصيبة، وهي ما أصيب منهم يوم أحد من قتل السبعين منهم، قد أصبتم مثلها، يعني يوم بدر، فإنهم قتلوا من المشركين 70 قتيلا وأسروا 70 أسيرا. قلتم أن هذا، أي من أين جرى علينا هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، أنبانا أبو بكر ابن أبي شيبة، حدثنا قراد بن نوح، حدثنا قراد بن نوح، حدثنا أكرمة بن عمار، حدثنا سماق الحنفي أبو زمير، حدثني ابن عباس، حدثني عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم أحد من العام المقبل عوقبوا بما صنعوا يوم بدر من أخذهم الفداء، وقتل منهم 70، وفر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، وكسرت رباعيته، وهشمت البيضة على رأسه، وسال الدم على وجهه. فأنزل الله: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم غير مثلها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم بأخذكم الفداء. وهكذا رواه الإمام أحمد وعبد الرحمن بن غزوان، وهو قراد بن نوح، بإسناده، ولكن بأطول منه. وهكذا قال الحسن البصري، وقال ابن جرير: حدثنا القاسم، حدثنا الحسين، حدثنا اسماعيل بن علية عن ابن عون قال سنيد وهو حسين، وحدثني حجاج عن جريج عن محمد بن علي،
حدثني حجاج
وحدثني حجاج عن جري عن جريج عن محمد عن عبيدة عن علي قال جاء عن محمد عن عبيدة عن علي قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد إن الله قد كره ما صنع قومك في أخذهم الأسارى وقد أمرك أن تخيرهم بين أمرين إما أن يقدموا وتضرب أناقهم وبين أن يأخذ الفداء على أن يقتل منهم عدتهم. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فذكر لهم ذلك وقالوا يا رسول الله عشائرنا وإخواننا ألا نأخذ هداءهم فنتقوى به على قتال عدونا ويستشهد منا عدتهم فليس في ذلك ما نكره. قال فقتل منهم يوم أحد 70 رجلا عدة أسارى أهل بدر. وهكذا رواه النسائي والترمذي من حديث أبي داود الحذري عن يحيى بن زكريا عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن سفيان بن سعيد. وهكذا رواه النسائي والترمذي من حديث أبي داود الحذري عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن سفيان بن سعيد عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين به. ثم قال الترمذي حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي زائدة وروى أبو أسامة عن هشام نحوه وروي عن ابن سيرين عن عبيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وقال محمد بن إسحاق وابن جرير والربيع بن أنس والسدي قل هو من عند أنفسكم أي بسبب عصيانكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمركم ألا تبرحوا من مكانكم فعصيتم يعني بذلك الرماة. إن الله على كل شيء قدير أي بأن يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا معقب لحكمه. ثم قال تعالى
المعنى أن الله جل وعلا قضى وقدر أن يصاب منهم هذا العدد بسبب إخلال الرماة بموقفهم. والواجب على الجيش والامتثال والطاعة والحذر من المعصية. فلما حصل ما حصل من الخلل بالموقف والفشل والتنازع أصابهم ما أصابهم بدخول جيش الكفار عليهم من ورائهم وصار الجيش من ورائهم ومن أمامهم واضطرب الناس واختلط الناس فحصل ما حصل من الهزيمة وقتل 70. وهذا يبين أن الواجب على المؤمنين وإن كانوا أتقى أهل الأرض أن يأخذوا بالأسباب التي شرعها الله وأن يحتاطوا ويحذروا النزاع والفشل والمعصية فإن ذلك من أسباب تسليط الأعداء. ولهذا قال عز وجل ولقد صدقهم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم وتحبون المعنى سلطوا عليكم وجرى ما جرى. وهنا قال ولما أصابتم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا دائما أصابنا هذا قلوا من عند أنفسكم لأصابكم بأسباب أعمالكم التي فعلتم يعني فعلها منكم العصاة الذين لم يثبتوا في مكانهم الذي أمروا به وتنازعوا حصل ما حصل بأسبابهم وتخلفهم عن موقفهم. نعم.
ثم قال تعالى وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله أي فراركم بين يدي عدوكم وقتلهم لجماعة منكم وجراحتهم لآخرين كان بقضاء الله وقدره وله الحكمة في ذلك. وليعلم المؤمنين أي الذين صبروا وثبتوا ولم يتزلزلوا, وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا, قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم, يعني بذلك أصحاب عبد الله بن أبي بن سلول الذي رجعوا معه في أثناء الطريق واتبعهم رجال
الذين
رجعوا معه في أثناء الطريق واتبعهم رجال من المؤمنين يحرضونهم على الإتيان والقتال والمساعدة. ولهذا قال أو ادفعوا. قال ابو عباس وعكرمة وسعيد بن جبير والضحاك وابو صالح والحسن والسدي يعني كثروا سواد المسلمين. وقال الحسن بن صالح ادفعوا بالدعاء. ثم قال تعالى وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله, أي فراركم بين يدي عدوكم وقتلهم لجماعة منكم وجراحتهم لآخرين كان بقضاء الله وقدره وله الحكمة في ذلك. وليعلم المؤمنين أي الذين صبروا وثبتوا ولم يتزلزلوا, وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا, قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم, يعني بذلك أصحاب عبد الله بن أبي بن سلول الذي رجعوا معه في أثناء الطريق واتبعهم رجال
الذين
رجعوا معه في أثناء الطريق واتبعهم رجال من المؤمنين يحرضونهم على الإتيان والقتال والمساعدة. ولهذا قال أو ادفعوا. قال ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير والضحاك وأبو صالح والحسن والسدي يعني كثروا سواد المسلمين. وقال الحسن بن صالح ادفعوا بالدعاء. وقال غيره رابطوا وفتمللوا قائلين لو نعلم قتالا لاتبعناكم, قال مجاهد يعنون لو نعلم أنكم تلقون حربا لجئناكم ولكن لا تلقون قتالا. قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ومحمد بن يحيى بن حيان وعاصم بن
حبان
ومحمد بن يحيى بن حبان وعاصم بن عمرو بن قتادة وعاصم بن عمر بن قتادة والحسين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ وغيرهم من علمائنا كلهم قد حدث. قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حين خرج إلى أحد في ألف رجل من أصحابه حتى إذا كان بالشوط بين أحد والمدينة انحاز عنه عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الناس وقال أطاعهم فخرج وعصاره. والله ما ندري على ما نقتل أنفسنا هاهنا أيها الناس. فرجع بمن اتبعه من الناس من قومه أهل النفاق وأهل الريب, واتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام أخو بني سلمة يقول يا قوم أذكركم الله ألا تخذلوا نبيكم وقومكم عندما حضر من عدوكم. قالوا لو نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم ولكن لا نرى أن يكون قتال. فلما استعصوا عليه وأبوا إلا الانصراف عنهم قال أبعدكم الله أعداء الله فسيغني الله عنكم. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. استدلوا به على أن الشخص قد تتقلب به الأحوال ويكون في حال أقرب إلى الكفر وفي حال أقرب إلى الإيمان بقوله تعالى هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. ثم قال تعالى يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم, يعني أنهم يقولون القول ولا يعتقدون صحته. ومنه قولهم هذا لولا لم قتالا لاتبعناكم فإنهم يتحققون أن جندا من المشركين قد جاءوا من بلاد بعيدة يتحرقون على المسلمين بسبب ما أصيب من أسرابهم يوم بدر, وهم أضعاف المسلمين أنه كان بينهم
أنه
كائن بينهم قتال لا محالة.
يعني أن قوله لو نعلم قتلت لاتبعناكم كلام فاسد باطل. هم يعرفون أن هناك قتالا, هؤلاء ما جاءوا ليأكلوا ويشربوا, ما جاءوا مع زميل الغداء والعشاء, جاءوا للقتال. إن ولكن حملهم النفاق والشك والريب والحقد إن شاء الله على العافية. نعم, لأن عبد الله رئيسهم منافق معروف, فحمله نفاقه وخبث طويته على أن دعا قومه الخذلان والتخلف, فافتضحوا وظهر نفاق من طاوعه منهم. ولهذا قال سبحانه وتعالى وليعلم المؤمنين وليعلم أن نافقوا. يعني هذه المصيبة وهذه المحنة لها أسباب ولها حكم وأسرار, من جملتها الدلالة على أن المعاصي من أسباب الخذلان ومن أسباب تسليط الأعداء, ومن الحكم فيها تمييز المؤمنين وإظهار شرفهم وفضلهم ثباتهم عند القتال وصبرهم, وأن إيمانهم يحملهم على الصبر والثبات عند الزعازع والمحن والتخلف الكثير عن الأمر العظيم الحاضر. ومنها إظهار نفاق المنافقين وتمييزهم وبيان جزعهم خورهم وضعفهم وعدم صبرهم عند المحن, فله فيها حكم سبحانه وتعالى, وله جل وعلا الحجة البالغة. فصار في هذه المصيبة وهذا القتال فوائد وحكم وأسرار متعددة, منها أن يعرف الناس أن المعاصي عواقبها وخيمة وأن شرها عظيم. ولهذا قال جل وعلا في الآية الأخرى وما أصابهم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال عز وجل ما أصابهم من حسنة من الله وما أصابهم من سيئة من نفسك. وقال هنا أولما أصابهم مصيبة قد أصابتم إليه قلتم أنى هذا هو من عند أنفسكم. ثم بين بعد هذا أن هذا عن قضاء وقدر, لهذا قال وما أصابهم من تقدمها بإذن الله, قد سبق في علم الله وقدره الله لحكم وأسرار واقعة معلومة له سبحانه وتعالى ظهرت وبالت بوجود هذه المحنة وهذه المصيبة. والعقوبات والمصائب فتتنوع أسبابها, تتعدد أسرارها وحكمها, يعرفها أهل الإيمان والبصائر ويأخذ منها العبرة والعظة والذكرى. نعم.
ولهذا قال تعالى والله أعلم بما يكتمون. ثم قال تعالى
ومن فوائدها أيضا أن يعلم المؤمنون أن النصر ليس بالكثرة ولا بالسلاح ولا بمجرد الإيمان من غير عمل, بل لا بد من الأخذ بالأسباب, لأن الله قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة, وقال خذوا حذركم, فلا بد من الأخذ بالأسباب. ولا يكفي أن يكون مؤمنا وخصمه كافرا, لا يكفي, بل لا بد من أخذ الأهبة والحيطة والعدة وقف الحذر عند مقابلة الأعداء. ولو كان أحد ينصر بمجرد إيمانه بمجرد تقواه لله من غير أخذ بالأسباب ومن غير ترك لما يوجب الهزائم لكان رسول الله ولا الناس بهذا عليه الصلاة والسلام, ولكان أصحابه ولا الناس بهذا. فهو صلى الله عليه أفضل الخلق وأفضل الأنبياء, وأصحابه أفضل الناس بعد الأنبياء, هم أولياء الله. ومع هذا أصابهم ما أصابهم ليعلم الناس أنه لا بد من أخذ الحيطة ومن العمل بالأسباب التي شرعها الله ومن إعداد القوة ومن ترك النزاع والفشل ومن جمع الكلمة واتحاد الصف ضد العدل. نعم.
قال تعالى والله أعلم بما يكتمون. ثم قال تعالى الذين قالوا لإخوانهم وقادوا لو أطاعونا ما قتلوا أي لو سمعوا ما من مشورتنا عليهم في القعود وعدم الخروج ما قتلوا ما من قتل. قال الله تعالى قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. أي إن كان القعود يسلم به الشخص من القتل والموت فينبغي أنكم لا تموتون والموت لا بد آت إليكم ولو كنتم في بروج مشيدة فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. قال مجاهد عن جابر بن عبد الله نزلت علينا وفي عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه.
والمعنى أن الخبر والضعف والجبن والخوف من الأعداء لا يدفع الموت. الموت مقدر لا بد آت ولن يدفعه عنك خبرك وضعفك وخذلانك أصحابك في مواطن القتال. فالقتل في سبيل الله أشرف وأفضل والموت لا بد منه. من تخلف عن القتال لئلا يموت فسوف يموت حتف أنفه بالقدر الذي قدره الله. ولن يفوت الله عز وجل هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص الذين يتخلفوا. ولهذا قال قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. إن كان الجبن والخبر والضعف يدفع الموت فينبغي ألا تموتوا. والأمر ليس كذلك فكل نفس ذائقة الموت. ومهما كان الإنسان من قوة ومن تحصن في بروج مشيدة أو بحرس شديد أو بغير هذا فالموت آت عليه ولن يرده راد. فينبغي للعاقل أن يموت موتا شريفا وأن يأخذ بأسباب النصر وأسباب القوة وأن يحقق إيمانه وتقواه لله بالقتال في سبيله وبالأخذ بالأسباب التي شرعها سبحانه الحزم والقوة والشجاعة والإقدام في مواطنها. هذا هو الذي ينبغي للمؤمن أينما كان. والموت آت إن كان مقدرا لك في هذه الغزوة أو في هذه السرية أو في هذا اليوم وقع وإلا تأخر إلى وقته وموعده. وصار لك الشرف والفضل والأجر بما حضرت من قتال وبما فعلت من أسباب يرضاها المولى سبحانه وتعالى. نعم. الله المستعان.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله الله المستعان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من قبله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه ولا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. يخبر تعالى عن الشهداء بأنهم وإن قتلوا في هذه الدار فإن أرواحهم حية مرزوقة في دار القرار. قال محمد بن جرير حدثنا محمد بن مرزوق حدثنا عمرو بن يونس عن عكرمة حدثنا
حدثنا قال محمد بن جرير حدثنا محمد بن مرزوق حدثنا عمرو بن يونس حدثنا عمر بن يونس عن أكرمة حدثنا إسحاق بن أبي طلحة حدثني أنس بن مالك في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحاب رسول الله
بعد عمر بن يونس حدثنا
عن أكرمة حدثنا إسحاق بن أبي طلحة حدثني أنس بن مالك
تقريب حاضر ولا نعم
في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أرسلهم نبي الله إلى أهل بئر معونة قال لا أدري 40 أو 70 وعلى ذلك الماء عامر بن الطفيل الجعفري فخرج أولئك النفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتوا غارا مشرفا على الماء فقعدوا فيه ثم قال بعضهم لبعض أيكم يبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل هذا الماء فقال أراه أبو ملحان الأنصاري أنا أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج حتى أتى حول بيتهم فاختبأ أمام البيوت ثم قال يا أهل بئر معونة إني رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فآمنوا بالله ورسوله فخرج إليه رجل من كسر البيت يا برمح فضربه في جنبه حتى خرج من الشق الآخر فقال الله أكبر فزت ورب الكعبة فاتبعوا أثره حتى أتوا أصحابه في الغار فقتلهم أجمعين عامر بن الطفيل وقال ابن إسحاق حدثني أنس بن مالك أن الله أنزل فيه وقال ابن إسحاق حدثني
وقال إسحاق هو من إسحاق عبد الله بن طلحة ابن أخي أنس من أمه يعني إسحاق متأخر ما أدرك أنس قال ابن إسحاق كذا فطر إشارة راجع من جريح على الآية فطر إشارة راجع من جريح نعم
حدثني أنس بن مالك أن الله أنزل فيهم قرآنا بلغوا عنا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه ثم نسخت فرفعت بعدما قرأناها زمانا وأنزل الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وقد قال مسلم في صحيحه حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال إنا سألنا عبد الله عن هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فقال أما إنا قد سألنا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل فاطلع عليهم ربهم اطلاعة فقال هل تشتهون شيئا فقالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا ففعل ذلك بهم 3 مرات فلما رأوا أنهم لم يتركوا من أن يسألوا قالوا يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا وقد روي نحو
هذا من لطف الله جل وعلا ومن إظهاره فضل الشهداء وقد عوضوا عن أجسامهم أجسام طيور الخضر تحمل أرواحهم وتسرح بها في الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش وأظهر الله هذا ليشتاق المؤمنون إلى الشهادة في سبيل الله وتعرف فضل الشهادة وما لها من العاقبة الحميدة. وهذا شأن الشهداء. أما المؤمنون فإن نفس أرواحهم تكون طيرا في الجنة تسرح حيث شاءت في الجنة, نفس الروح تكون طيرا تسرح في الجنة حتى ترد إلى جسدها كما في الحديث الصحيح رواه أحمد وغيره من طريق الشافعي عن مالك عن كعب بن مالك عن أبيه أن أرواح المؤمنين طائر يعلق بشيء الجنة حتى يرده الله إلى جسده. وهذا أيضا من نعيم الله المعجل لأرواح المؤمنين. نعم.
وقد روي نحوه من حديث
وصح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من ميت لو خير عند الله يتمنى يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد فإنه يتمنى أن يرجع إليه فيقتل 10 مرات لما يرى من فضل الشهادة. الله أكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه عليه الصلاة والسلام يحب أن يقتل في سبيل الله ثم يحيى ثم يقتل ثم يحيى ثم يقتل في سبيل الله عز وجل. نعم. اللهم صل على سيدنا. نعم.
وقد روي نحوه من حديث أنس وأبي سعيد. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد حدثنا ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نفس تموت لها عند الله خير يسرها أن ترجع إلى الدنيا إلا الشهيد, فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى مما يرى من فضل الشهادة. تفرد به مسلم من طريق حماد. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا علي بن عبد الله المديني حدثنا سفيان بن محمد بن علي بن ربيعة السلمي عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمت أن الله أحيا أباك؟ فقال له تمن. فقال له أرد إلى الدنيا وأقتل فيك مرة أخرى؟ قال إني قضيت أنهم إليها لا يرجعون. تفرد به أحمد من هذا الوجه. وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن أبا جابر وهو عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله عنه قتل يوم أحد شهيدا. قال البخاري. وقال أبو الوليد عن شعبة عن ابن المنكدر سمعت جابرا قال لما قتل أبي جعلت أبكي وأكشف التوبة عن وجهي, فجعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهوني والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبكيه أو ما تبكيه, ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع. وقد أسنده هو ومسلم والنسائي من طرق عن شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر قال لما قتل أبي يوم أحد جعلت أكشف الثوب عن وجهي وأبكي, وذكر تمامه بنحوه. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن أبي إسحاق حدثنا إسماعيل ابن أبي ابن أمية بن
عمرو
قال الإمام أحمد حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن أبي إسحاق
عن أبي إسحاق لعل عن ابن إسحاق صاحب السيرة الطريق الراجع لأن الشيخ
ابن
إسحاق صاحب السيرة هو أبو إسحاق لعل عن ابن إسحاق نعم نعم عندكم
نعم
إنه هو إسحاق وشيخ شيخ يعقوب
حدثنا إسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد عن أبي الزبير المكي عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصيب إخوانكم يوم أحد جعل الله أرواحهم في أجواب طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش,
فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم وحسن مقيلهم قالوا يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله بنا لئلا يزهدوا بالجهاد ولا ينكلوا عن الحرب. فقال الله عز وجل أنا أبلغهم عنكم. فأنزل الله هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وما بعدها وهكذا رواه أحمد ورواه ابن جرير عن يونس عن ابن وهب عن إسماعيل بن عياش عن محمد بن إسحاق به ورواه أبو داود
صح من إسحاق
وروى أبو داود الحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق به ورواه أبو داود والحاكم عن إسماعيل بن أمية عن أبي الزبري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما فذكره وهذا أثبت. وكذا رواه سفيان الثوري عن سالم بن الأخطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وروى الحاكم في مستدركه من حديث أبي إسحاق الفزاري عن سفيان بن إسماعيل بن أبي خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس
عن سفيان
عن سفيان بن إسماعيل
كذا عندكم بن إسماعيل ولا عن إسماعيل نعم عن إسماعيل نعم
سفيان عن
إسماعيل بدل بن
عن إسماعيل بن أبي خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال نزلت هذه الآية في حمزة وأصحابه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ثم قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وكذا قال قتادة والربيع والضحاك أنها نزلت في قتلى أحد حديث آخر
لا منافاة فإنها عامة تعم قتلى أحد وتعم قتلى بئر المحونة وتعم قتلى ما وقع في الأحزاب في مكة وغير ذلك تعم قتل المسلمين الشهداء تعمهم حتى إلى زماننا وبعد زماننا. الله أكبر. نعم
حديث آخر قال أبو بكر بن أبي مردوي
قال وقال
أبو بكر بن مردوي
دفع عليه سمع
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا الآية حديث آخر قال أبو بكر بن أبي مردوي
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله
قال أبو بكر بن أبي مردوي حدثنا عبد الله بن جعفر حدثنا هارون بن سليمان أنبانا علي بن عبد الله المديني أنبانا موسى بن إبراهيم بن كثير بن بشير بن الفاتح الأنصاري سمعت طلحة بن خراش بن عبد الرحمن بن خراش بن الصمت الأنصاري قال سمعت جابر بن عبد الله قال نظر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال يا جابر ما لي أراك مهتما قال قلت يا رسول الله اسد شدادي وترك دينا وعيالا قال فقال ألا أخبرك ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب وإنه كلم أباك كفاحا قال أعرف وكفاح المواجهة قال سلني أعطك قال أسألك أن أرد إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية فقال الرب عز وجل إنه قد سبق مني القول أنهم إليها لا يرجعون قال أي رب فأبلغ من ورائي فأنزل الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا الآية ثم رواه من طريق أخرى عن محمد بن سليمان بن بن سليط الأنصاري عن أبيه عن جابر به نحوه وكذا رواه البيهقي في دلائل النبوة من طريق علي بن المديني به
بعد الآية ولا تحسبن بعد ما أنزل الله
ثم رواه من طريق أخرى محمد بن سليمان بن سليط الأنصاري عن أبيه عن جابر به نحوه وكذا رواه البيهقي في دلائل النبوة من طريق علي بن مدينه وقد رواه البيهقي أيضا من حديث أبي عبادة الأنصاري وهو عيسى بن عبد الله إن شاء الله عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر يا جابر ألا أبشرك قال بلى بشرك الله بالخير قال شعرت بأن الله أحيا أباك فقال تمن علي عبدي
قال
تمن
الله قال قلت بلى بشرك
قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر يا جابر ألا أبشرك قال بلى بشرك الله بالخير قال شعرت بأن الله
أشعرت بالألف حمزة
شعرت بأن الله أحيا أباك فقال تمنى لي عبدي ما شئت أعطك قال يا رب ما عبدتك حق عبادك أتمنى عليك ما عبدتك حق عبادتك أتمنى عليك أن تبصني في أوقات مع نبيك وأبتل فيك مرة أخرى قال إنه تلف مني أنه إليها لا يرجع حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثنا الحارث بن هذيل الأنصاري عن محمود بن نبي بن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهداء على بارق نهر بباب الجنة فيه قبة خضراء يخرج إليهم رزقهم من الجنة بكرة واشيا تفرد به أحمد وقد رواه ابن جريج
الشهداء
على بارق نهر بباب الجنة فيه قبة خضراء يخرج إليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشيا تفرد به أحمد
في نظر لأن الحديث الصحيح أرواح الشهداء تسرح في الجنة حيث شاءت ثم ترجع إلى قناديل من الذهب معلقة بالعرش تأوي إليها هذا بارق نهر في نظر في تقريب هذا في الحارث بن فضيل في ابن إسحاق له أوهام وإن صرح بالسماع ليس بذاك الحافظ الكثيرة
الله قوله في الحديث السابق
وهو
عيسى بن عبد الله إن شاء
الله كان المؤلف شك كان يقول له جازم
يعتبر هذا
شك نعم
طعن
في السنة في التسمية يعني
مجهول
يعني كان يعني في شك يعني هل هو فلان أو مو فلان المكنة أبو عبادة
يعتبر حالة
يراجع راجع كتب الرجال إذا شكه ما يشك غيره لكن سند المرضوع في الغالب يعني يحتاج إلى نظر يعني طويل متأخر
الحارث بن أضيل الأنصاري الخطمي أبو عبد الله المدني ثقة من الثالثة مسلم أبو داود
ثقة من الثالثة
من الثالثة
الثالثة
مسلم أبو داود والنسائي وابن ماجه
طيب يبقى ابن إسحاق قد حدثني قد يكون لو حدثني من محفوظة أو أنه لم يحفظ الرواية كما ينبغي أو يقال هذا البارق ما ينافي البارق لهم يعني يجلسون فيه أو يجتمعون فيه في التحدث والأنس ولا يمنع من دخولهم الجنة وكونهم يسرحون فيها حيث شاء ينصح فلا يمنع يكونون في الجنة يسرحون يعني يسرحون فيها يتمتعون بها ثم يرجعون إلى هذا النهر للتحدث ما بينهم وحدوث فيه ما شاء الله ثم يرجعون إلى قلاديل المعلقة في وقت آخر ينصح نعم يبقى في سند هذا محمد بن إسحاق إذا كان صرح بالسماع هنا قد حدثني نعم
وقد رواه ابن جريج عن ابي كريب حدثنا عبد الرحمن بن
خلد
وقد رواه ابن جريج
ابن جريج غلط نعم ابن جريج نعم
جريج نعم وقد رواه ابن جرير عن أبي كريب حدثنا عبد الرحمن بن سليمان وعبيدة عن محمد بن إسحاق
عبيدة ولا عبدة
عبيدة
كنتم
والأول عبد الرحمن
كنت عندك عبد الرحمن بن سليمان
نعم
الرحمن
نعم
كنت لك
عبد الرحيم
كنت لك
عبد الرحمن بن سليمان
هو سن عبد الرحيم لأن عبد الرحيم بن سليمان صاعقة الواحد تقريبا الود
نعم
هو عبد الرحيم بن سليمان عبد الرحيم بن سليمان عبد الرحيم بن سليمان شوف العبيدة في طبقته الله أن عبد الحمود عبيدة نعم عبد الحمود عبيدة متأخر متقدم التابعين نعم
حدثنا عبد الرحمن بن سليمان وعبيدة عن محمد بن إسحاق حدثنا عبد الرحمن بن سليمان وعبيدة عن محمد بن إسحاق
يمكن
وهو إسناد جيد
ممكن عبيدة بن حميد يا محمد بن إسحاق نعم
وهو إسناد جيد وهو إسناد جيد وكان شهداء أقسام منهم من تسرح أرواحهم في الجنة ومنهم من يكون هناك
وكأن الشهداء كان وكأن ولا وكان
وكان
لعله وكأن سبحان الله نعم كأن يعني هذا الحديث يعطي هذا المقام نعم كأن الشهداء
وكأن الشهداء أقسام منهم من تسرح أرواحه في الجنة ومنهم من يكون على هذا النهر بباب الجنة وقد يحزن وأن يكون منتهى سيرهم إلى هذا النهر ويجتمعون هناك ويغدى عليهم برزقهم هناك ويراح والله أعلم وقد روينا في مسند الإمام أحمد حدثنا حديثا فيه الإشارة وقد روينا
ولطب أن هذا لا يكون لا يكون سكنا لهم دائما يكون مقرا للتجمع والمذاكرة والتحدث ولكنهم لا يمنعون من يدخلوا الجنة ويأكلوا ما شاءوا ويتمتعوا بما شاءوا وكذلك كونهم يرجعون إلى قناديل لا يمنع ذلك لأن الأحاديث التي فيها أنهم في قناديل حتى في قناديل أنهم يدخلون الجنة أصح من رواية ابن إسحاق رواه مسلم وغيره لا أصح من رواية ابن إسحاق كل رواية ابن إسحاق إما أنهم قسم كما قال المؤلف قسم الشهداء وهذا بعيد لأنه قال أرواح الشهداء فالأقرب أنه لا ينافي ذلك يعني لهم اجتماع على بالغ النهار هذا ولهم دخول الجنة ويصرحون فيها ومرجعهم ومقرهم عند وقت آخر لقناديل يكون يتمتعون بهذا وهذا وقد يكون هذا أكمل للنعيم تارة على بارق النهار يجتمعون تارة يصلحون في الجنة تارة في القناديل يكون هذا أكثر لتمتعهم بأنواع النعيم نعم
عبد الرحيم
نعم
عبد الرحيم بن سليمان الكناني أو الطائي أبو علي الأشل المروزي نزيل الكوفة ثقة له صفانيه من صغار الثامنة مات سنة 87 الجماعة عبد الرحيم بن سليمان الكناني أو الطائي أبو علي الأشل المروزي نزيل الكوفة ثقة له تصانيف من صغار الثامنة مات سنة 87 الجماعة مات له الوحيد
سيد عبد الرحيم بن سليمان من الثامنة هذا محله رحيم سليمان هنا يعني من جريج
ثم عبده شفاد
بصر شف عبد الرحمن رحيم سليمان نعم
وقد روينا في مسند الإمام أحمد
عند عبده تصحى عبيده واللي عند عبيده تصحى عبده هو علمه تصحى على ضد اللي ما عنده نصحى لأنه محتمل حتى ينظر في رواية روى عبيد عن ابن جريج يقول عبد الرحيم وعبيد عن ابن جريج
نعم قد رواه ابن جريج
عن ابي جرير
بن جرير عن ابي كريم مش بعد
عن ابي كريم حدثنا عبد الرحمن بن سليمان وعبيده عن محمد بن اسحاق وهو اسناد جيد
بس يمضي الراوي عن محمد بن اسحاق له عبيده وعبد الرحمن نعم
هذا عبد الرحمن عبد الرحمن بن سليمان بن ابي الجود بفتح الجيم العنسي بالنون ابو سليمان الداراني صدوق يخطئ من الثاني فاما ابو سليمان الداراني الزاهد فاما ابو سليمان
هذا في طبقته في طبقه عبد الرحيم كلاهما الثاني
نعم
علم عليه
نعم علم عليه المال
المالك بس
نعم في واحد ثاني عبد الرحمن بن سليمان
فاما ابو سليمان الداراني
فاما سليمان
فاما ابو
فاما ابو سليمان الداراني الزاهد اسمه عبد الرحمن بن احمد بن عطيه العنزي ايضا وهو ثقه لم يروي مسندا الا واحدا
لم يروي
نعم مسندا الا واحدا وله حكايات في الزهد وهو من التاسعه مات سنه 12 ابن ماجه
ماذا في عبد الرحمن آخر سليمان
نعم واحد
ايه؟
عبد الرحمن بن سليمان بن عبد الله بن حنظلة الأنصاري أبو سليمان المدني المعروف بن غسيل صدوق فيه دين من السادسة
سادسة
نعم
هذا متقدم هو محتمل عبد الرحمن بن سليمان ومحتمل عبد الرحمن بن سليمان إذا هو في طبقة واحدة لكن يعرف بالنظر في الأمير بن إسحاق نعم نعم.
وقد روينا في مسند الإمام أحمد حديثا فيه الإشارة لكل مؤمن بأن روحه تكون في الجنة تسرح إذا فيها وتأكل من دمارها وترى ما فيها من النظرة والسرور وتشاهد ما أعد الله لها من الكرامة وهو بإسناد صحيح عزيز عظيم اجتمع فيه ثلاثة من الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبعه فإن الإمام أحمد رحمه الله رواه عن محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله عن مالك بن أنس الأصبحي رحمه الله عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نال سلسلة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم بعثه قوله يعلق
وهذا أعم هذا يعم المؤمنين جميعا وهذا السند في غاية الصحة وهو الإمام أحمد عن الشافعي عن مالك عن الزهري عن برهان الكعب بن مالك عن أبيه وهذا سند عزيز مثل ما قال الله سند عزيز غريب صحيح في أرواح المؤمنين أنها تسرح في الجنة تعلق بجمالها حتى يرجعها الله إلى جسدها يوم بعثه
قوله يعلق
الفرق بين المؤمن وبين الشهيد أن الشهيد في أجواف طير الخضر الشهداء في أجواف أبدلهم الله بأجسادهم أجواف طير الخضر تسرح في الجنة حيث شاء وأما المؤمنون الآخرون غير الشهداء فنفس أرواحهم طائر نفسي نفس تطيب نفسها في الجنة كيف شاءت الله أكبر نعم
قوله يعلق أن يأكل وفي هذا الحديث إن روح المؤمن تكون على شكل طائر في الجنة وأما أرواح الشهداء وكما تقدم في حواسل طير خضر فيها كالكواكب بالنسبة إلى أرواح عموم المؤمنين وإنها تطير بأنفسها فنسأل الله الكريم المنان أن يميتنا على الإيمان. وقوله تعالى فرحين بما آتاهم الله من قبله ويستشعرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون إلى آخر الآية. أي الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله أحياء عند ربهم وهم فرحون بما هم فيه من النعمة والرضا ومستبشرون بإخوانهم الذين يقتلون بعدهم في سبيل الله أنهم يقدمون عليهم وأنهم لا يخافون مما أمامهم ولا يحزنون على ما تركوه وراءهم. نسأل الله الجنة. وقال محمد بن إسحاق ويستبشرون أن ينصبون بالحوق من لحقهم من إخوانهم على ما مضوا عليه من جهادهم ليشرفوا فيما هم فيه من ثواب الله الذي أعطاهم. قال السدي يؤتى الشهيد بكتاب فيه يقدم عليك فلان يوم كذا وكذا ويقدم عليك فلان يوم كذا وكذا فيسر بذلك كما يسر أهل الدنيا بغائبهم إلى قدم. قال سعيد بن جبير لما دخل الجنة ورأوا ما فيها من الكرامة للشهداء قالوا يا ليت إخواننا الذين في الدنيا يعلمون ما عرفناه من الكرامة. فإذا شهدوا القتال باشروها بأنفسهم حتى يستشهدوا ويصيبوا فيصيب ما أصبنا من الخير. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمرهم وما هم به من الكرامة وأخبرهم أي ربهم أني قد أنزلت على نبيكم وأخبرته بأمركم وما أنتم فيه فاستبشروا بذلك. ولذلك قال ذلك قوله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الآية. وقد ثبت في الصحيح أن أنس في قصة أصحاب بئر معور يستبشرون من الأنصار الذين قتلوا في غداة واحدة. وقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على الذين قتلوهم ويلعنهم. قال أنس ونزل فيه القرآن قرأناه حتى رفع أن بلغوا عنا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. ثم قال تعالى استبشروا